بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا في مسائل الحج. قال المصنف رحمه الله: قال وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يسلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. هنا قال شروط الطواف مطلقا، يعني يشمل أنواع الطواف، فإن من الطواف ما يكون ركنا، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فالطواف الذي هو ركن كطواف الإفاضة وطواف العمرة، والطواف الذي هو واجب طواف الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهكذا في الصحيحين من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وأيضا يعني يدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض حديث عائشة في قصة صفية: قال أطافت يوم النحر؟ قالوا نعم، قال اخرجوا أو اخرجي. فطواف الوداع واجب ويخفف عن المرأة الحائض، لا يجب عليها. والطواف المسنون كسائر أنواع الطواف، طواف التطوع. فيقول شروط الطواف مطلقا، يعني هذه الشروط سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو كان تطوعا، مثلا في باب الصلاة كون الإنسان يصلي صلاة تطوع ليس معناه أنه يهمل الشروط. يقول الصلاة صلاة تطوع، إذا لا يتطهر لها. لا، قال الشرط الأول النية. نعم، هذا شرط في سائر العبادات، إنما الأعمال بالنيات. ويقول ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد لمن طاف بالكعبة تعبدا أن يكون ذا نية حتى يحسب هذا الطواف ويقبل ويعتد به ويصح. لا بد أن يكون مصاحبا للنية، فقد يطوف حول البيت بدون نية فلا يكون طائفا. مثلا رجل افتقد ولده، دخل المسجد الحرام، أراد أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف العمرة، فافتقد الولد، قيل له: رأينا الولد مشى هنا بجوار الكعبة. فجعل يطوف حول البيت حتى أكمل 7 أشواط ووجد الولد، أو قبل أو بعد. هذا لا يعتبر طوافا ولا يعتد به، لأنه لم ينوي الطواف تعبدا. وهكذا لو كان هناك سجين وجعلوا العسكري يطوف معه حتى لا يهرب، ولم ينوي هذا العسكري أن يطوف بالبيت مثلا لحج أو عمرة، فلا يحسب هذا الطواف، لأن من شرط الاعتداد به النية. وهكذا لو كان على سبيل الفرجة، أول ما دخل الحرم جعل يطوف وينظر، ولو أكمل 7 إذا لم تكن عنده نية فلا يعتد بهذا الطواف. قال النية الثاني والابتداء به من الحجر. نعم، بداية الطواف ونهايته يكون بالحجر الأسود، لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث ابن عمر، ففيهما متفق عليه، حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر عند مسلم، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالحجر، وهذا أيضا بالإجماع، أجمعوا على أن بداية الطواف يكون بالحجر ونهايته يكون بالحجر. وهل البدء بالحجر في الطواف على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجمهور من أهل العلم على أنه على سبيل الوجوب، لا يجوز في ابتداء الطواف أن يبتدأ مثلا من الركن اليماني أو الركن الشامي، لا، لابد أن يبدأ من الحجر الأسود ويعتد به من الحجر الأسود، بحيث أنه لو نقص شيئا من الحجر الأسود لا يعتد بهذا الطواف، لا يعتد بهذه الطوفة. مثلا أراد أن يبدأ بالطواف الأول بعدما تجاوز الحجر الأسود بثلاث خطوات، ما طاف، جاء من أروقة المسجد، جاء متجها إلى جهة الكعبة، بعد حوالي ثلاث خطوات ابتدأ الطواف، هذه الطوفة لا يعتد بها ولا تحسب، لأن مبدأ الطواف يكون من الحجر الأسود، يكون من الحجر الأسود، فإذا أنقص شيئا ولو يسيرا فلا يعتبر بهذا الطواف. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، خلافا للحنفية عندهم أن البدء بالحجر الأسود على سبيل الاستحباب، ولو بدأ بغير الحجر الأسود صح الطواف مع الكراهة، صح الطواف أو هذه الطوفة صحت مع الكراهة. ولم يثبت ما يفيد وجوب الاستقبال أو المحاذاة بجميع البدن أو الاستقبال، أن يستقبل الطائف الحجر الأسود استقبالا، هذا لم يثبت، لا يشترط، ممكن أن يعني يكون محاذيا ولو بجزء من بدنه، لا يشترط أن يستقبل، يعني إذا وصل الحجر الأسود أنه يستقبل البيت كما يستقبله في حال الصلاة، ولو كان متجها يعني ماشيا هكذا للأمام وصار الكتف مواجها للحجر الأسود هذا كافي. قال والابتداء به من الحجر، من الحجر إلى الحجر هذا يعتبر شوطا كاملا، ولا ينوي البدء بالطواف قبل وصوله إلى الحجر الأسود، يعتبر هذا من الغلو، إذا كان ابتدأ الطواف من الركن اليماني، تعرفون الركن اليماني يأتي قبل الحجر الأسود، لا يأتي يحاذي الركن اليماني وينوي بقلبه أنه يبدأ طوافه، فيقال له في ذلك فيقول على سبيل الاحتياط، هذا من الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لكن يعني قد يضطر الطائف أنه يعني يأخذ دورة أو طوفة حتى يقرب من الحجر، فهو لا ينوي إذا دخل المسجد مع وجود الطواف في المسعى في الصحن، عفوا في الصحن، قد مثلا هذا يعني صحن الكعبة وهنا الحجر الأسود في هذه الجهة، قد لا يتيسر لك أن تدخل مباشرة إلى الحجر الأسود، لكن تضطر أن تدخل من هذه الجهة فتمشي مع الطائفين بدون نية الطواف، فإذا حاذيت الحجر تنوي أنك تطوف. فقول الابتداء من الحجر، نعم يكون كذلك. وهناك خط اليوم يعني وضعوا خط لهم سنوات يبين هذا الخط محاذاة الحجر، ولم يكن في الماضي هذا الخط موجودا، ولهذا أنكره بعض أهل العلم وألف في ذلك أن هذا يعتبر من الأشياء المحدثة وضع خط، ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن جعل البدء بالحجر الأسود بالركن الأسود، وهو ظاهر وبين لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، فوضع هذا الخط سبب يعني مفاسد، وهو أن الناس يقفون عنده وقفة ويدعون ويصرخون ويحصل زحام بسبب هذا الخط، كل من مشى نظر تحت قدميه حتى يضع قدمه على هذا الخط يعني الذي يميز بلون من البلاط إلى يعني إلى آخره إلى جهة المسعى. ها؟ ما شاء الله، جزاهم الله خير. الإخوة يقولون أبعده أبعده، أي أنا طفت قبل سنتين وكان موجودا، كان لعل في هذه السنة الحمد لله. فقد نادى بعض العلماء بشدة يعني الدولة هناك بإلغاء هذا الخط لما يترتب عليه من مفاسد، فجزاهم الله خيرا. قال رحمه الله: الآن البدء بالحجر الأسود ما هو الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. قالوا ينسن أن يسلمه ويقبله، هذا بإجماع مشروعية استلام الحجر الأسود وتقبيله بشرط عدم الأذية، إن تيسر ذلك بدون مزاحمة ولا أذية فهذا مشروع بالدليل من السنة وبالإجماع. فيشرع لمن استطاع بدون أذية أن يستلم الحجر، بمعنى يمسح الحجر وأن يقبل الحجر بفمه، وإن لم يستطع أن يقبل بفمه فيمسح بيده ويقبل اليد، وإن لم يستطع أن يمس بيده فيمس بواسطة عصا أو شيء ويقبل هذا الشيء الذي مس به الحجر، وإن لم يستطع الاستلام لا باليد ولا بالعصا فيشرع له الإشارة، تشرع له الإشارة يشير إلى الحجر إشارة، ولا يقبل. إذا كنت من بعيد تشير إلى الحجر إشارة هل تقبل يدك؟ الجواب لا، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يستلم الحجر بيده ويقبله بفمه، أو أنه يستلم الحجر بيده ويقبل اليد، أو أنه يستلم الحجر بواسطة عصا أو نحوها ويقبل هذا الشيء الذي استلم به الحجر، والحالة الرابعة أن يشير إليه إشارة بدون تقبيل. قال: والابتداء به ويسن أن يستلمه وأن يقبله، ويشرع له إذا حاز الحجر أن يكبر، يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، ولم تثبت التسمية، يقول بسم الله الله أكبر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ها الحجر إذا كان فيه طيب تقدم أنه يقبل ويمسح، يمسح يده أو يمسح فمه إذا أصيب بالطيب الذي لطخ به الحجر. قال: فإن لم يستطع أشار إليه بدون تقبيل، يكبر الله أكبر إذا حاز الحجر، ولا يكرر التكبير، بعضهم يكبر أكثر من مرة، الله أكبر الله أكبر، هذا غير مشروع. ويكبر كلما حاز الحجر الأسود، كلما حاذاه يكبر. والشوط الأخير هل يشرع له التكبير؟ نعم، إذا حاذا يشرع له التكبير على الراجح من أقوال أهل العلم. هناك فضل في استلام الحجر الأسود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعثه يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: إن استلام الحجر الأسود يحط الخطايا حطا. قال: فإن لم يستطع أشار إليه، ولا يستلم ويقبل من أركان البيت إلا الحجر الأسود، وأما بقية الأركان فعندنا الركن اليماني يشرع السلام الركن اليماني ولا يشرع التقبيل. بالنسبة للركن اليماني، من استطاع أن يسلم الركن اليماني فهذا مشروع، ولا يشرع تقبيل اليد ولا وضع الفم على الركن اليماني، وإذا كان من بعيد لا يشرع أيضا، لا تشرع الإشارة إلى الركن اليماني، إنما يشرع في الركن اليماني الاستسلام بدون تقبيل وبدون أيضا إشارة إذا كان بعيدا. والحجر الأسود إنما يشرع استسلامه وتقبيله في حال الطواف أو بعد ركعتي المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما استسلامه وتقبيله في غير حال الطواف فهذا غير مشروع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لم يثبت، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع أن يمس كما تقدم الركنين الشاميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من البيت إلا، لا يشرع استلام الركنين الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من البيت إلا الركنان، إلا الركنين اليمانيين. قال: فإن لم يستطع أشار إليه ويقول، قالوا أن يجعل البيت عن يساره. نعم، هذا من شرط الطواف، أن يجعل البيت عن يساره، لا يجعله عن يمينه، فلا يصح الطواف. كيف يجعله عن يمينه؟ متى سيكون البيت عن يمينه؟ ها، إذا طاف مع الناس أو طاف خلاف طواف الناس، إذا عكس فهذا لا يصح. وهكذا لو رجع القهقرى، رجع إلى الوراء وطاف حول البيت بيمينه، يعني طاف مع الناس لكن يمشي القهقرى، هذا أيضا لا يصح، لابد أن يكون الطواف وقد جعل البيت عن يساره ويمشي إلى الأمام. أما إذا مشى إلى الخلف فيكون البيت عن يمينه، لكن يعني هذا لا يصح كونه يمشي يعني مستدبرا للموضع الذي يتجه إليه. فلا يجعل البيت لا أمامه ولا عن يمينه. كيف يجعل البيت أمامه؟ يعني إذا استقبل البيت وجعل يمشي هكذا على جنب، فالمشروع أن يجعل البيت عن يساره، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: ثم جعل البيت عن يساره، رواه مسلم. والطواف يشرع حول البيت، والأفضل أن يدنو من البيت، الأفضل أن يدنو من البيت إذا تمكن بدون مضرة أو أذية. وإذا كانت هناك زحمة فله أن يطوف في الصحن خلف المقام أو خلف زمزم، بل وله أن يطوف في أروقة المسجد الحرام، وله أن يطوف في سطح المسجد الحرام، ولا يجوز أن يطوف خارج المسجد، لا يجوز أن يطوف خارج المسجد. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، أنه لا يجزئه الطواف خارج المسجد. وبعضهم أجاز يعني في حال الزحام الشديد أن يطوف في جهة المسعى، لأن المسعى خارج المسجد. لا يشرع مسح شيء غير الحجر الأسود، لا جدران الكعبة ولا كسوة الكعبة ولا مقام إبراهيم ولا شيء إلا الركن الأسود، لأن مسح الحجر الأسود يكون عبادة لله وتعظيما لله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمسح الحجر الأسود لأجل التبرك. ومن هنا نعرف خطأ من يمسح الحجر الأسود ويمسح سائر الجسد، الوجه والبدن، التماسا للبركة، هذا غير مشروع، فإن مشروعية السلام الحجر لأجل التعبد لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني أعلم أنك حجر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال رحمه الله، قال ويكمل الأشواط السبعة، ويكمل الأشواط السبعة، نعم هي سبعة أشواط، لا يصح الطواف إذا كان أقل من سبعة أشواط. وإذا شك في العدد كيف يعمل؟ إذا شك في العدد كيف يعمل؟ يبني على اليقين. أي الأخ يقول يبني على اليقين، ها من عنده جواب إذا شك في العدد؟ طيب يبني على اليقين، الأخ يقول يبني على اليقين، فإذا لم يكن عنده يقين بنى على الأقل. أنا أقول إذا شك كيف هذا الكلام؟ أنت يا خالد أحسنت، يبني على غلبة الظن، فإذا لم تكن عنده غلبة ظن يبني على اليقين. يعني إذا شك هل هو الآن في الطواف الخامس أو السادس وغلب على ظنه أنه في السادس فيجعله السادس، وإذا لم يكن عنده غلبة ظن فيبني على اليقين. إذا شك هل هو الخامس أو السادس فالبناء على اليقين معناه أن يجعله خامسا. قال ويكمل الأشواط السبعة، هي سبعة أشواط. قالوا أن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم يشترط للطائف أن لا يكون حائضا، فالمرأة الحائض لا يصح طوافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر هل هو شرط أو واجب أو مستحب؟ فيه أقوال ثلاثة، والراجح أن الطهارة من الحدث الأصغر واجب وليس بشرط وليس بمستحب، هذا قول جماعة من أهل العلم هو الراجح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر كما في حديث عائشة أول ما بدأ توضأ ثم طاف بالبيت وهو القائل خذوا عني مناسككم، هذا هو الراجح. قالوا أن يتطهر من الحدث، يعني يقصد من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا قول الجمهور أن التطهر أن الطهارة شرط، والراجح أنه واجب إلا في الحيض فهو شرط أن تكون طاهرة من الحيض لحديث عائشة. قال والخبث يعني من سائر النجاسات في الثوب وفي البدن، كما قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قالوا أن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، يعني في سائر الأنساك مثل إيش؟ مثل السعي، مثل الوقوف بعرفة أو مزدلفة، مثل الرمي، هذه الأنساك لا يشترط فيها الطهارة، ممكن أن يطوف وهو على حدث، ممكن أن يقف بعرفة وهو محدث، وهكذا في سائر الأنساك غير الطواف. قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا صح موقوفا على ابن عباس ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسنة، من كان يطوف فمس امرأة هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا، الراجح أن مس المرأة الأجنبية بدون نزول شيء لا ينقض الوضوء. قال وسنة أن يطبع في في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط أو في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. أيضا هذا من مستحبات الطواف أن يطبع في طواف القدوم. ما معنى طواف القدوم؟ هو الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان يعني معتمرا أو كان حاجا متمتعا أو قارنا أو مفردا، فهذا يسمى طواف القدوم. أول ما يقدم مكة فيطوف، هذا يسمى طواف القدوم، سواء كان في حج أو في عمرة. يعني يخرج من هذا طواف إيش؟ طواف الإفاضة وطواف الوداع، هذا لا يسمى طواف قدوم. وهكذا الطواف المستحب إذا كان في غير حج أو عمرة أراد أن يطوف فلا يشرع له أن يطبع. قال: وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. شرع هذا لأجل النشاط واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع إنما يشرع عند الطواف لا قبل الطواف، طواف القدوم ولا بعده. هذا الاتباع إنما شرع عند الطواف لا قبله ولا بعده، بمعنى أنه لا يشرع أن يطبع قبل أن يطوف ولا بعد أن يكمل الطواف. قالوا: أن يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، في ثلاثة الأشواط الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وابن عمر وابن عباس. ولكن في حديث جابر وابن عمر أن الرمل كان في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، وفي حديث ابن عباس أنه مشى ما بين الركنين، فيقدم حديث ابن عمر وجابر ويدل على أنه لا بأس إذا مشى ما بين الركنين لحديث ابن عباس. وإلا حديث ابن عمر وحديث جابر في حجة الوداع يعتبر متأخرا. قالوا: أن يرمل في ثلاثة الأشواط ويمشي في الباقي. وسبب الرمل كما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال أهل مكة: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة إظهارا للقوة وإغاظة للكفار والمشركين. قال: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. كل طواف سوى هذا، ايش الذي يخرج؟ طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع لا يسن فيه لا رمل ولا اطباع، انما الرمل والاطباع في طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كذلك ولم يفعله في سائر الأطوفة. وهنا بعض المسائل، منها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يشتغل الطائف في حال طوافه بذكر الله سبحانه وتعالى. لم يثبت أنه يقول في الطواف الأول شيء في الطواف الثاني شيء كما يفعل العوام، هذا ليس بثابت. فيشتغل الطائف بذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن بأنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدون رفع وللصوت وإضرار بالآخرين وتشويش. فالله يقول: ادعوا ربكم تبرعا وخيفة وخفية. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ادعو ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وهكذا أيضا لا يطوف داخل الحجر، لا يطوف داخل الحجر، فإن هذه الطوفة لا تحسب. إذا طاف داخل الحجر فهذا الطواف لا يحسب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف بالبيت لا داخل البيت، فإن الحجر يعتبر داخل البيت، ولم تثبت التسمية أنه حجر إسماعيل، فهذا فعله كفار مكة بعد إسماعيل، فهذه التسمية المشهورة بأنه حجر إسماعيل لا أصل لها. فمن طاف في الحجر لا تحسب هذه الطوفة، لأن الكعبة كانت مبنية إلى جدار الحجر فقصرت بهم النفقة، فيعني قدموا البناء، فمن طاف بين جدار الحجر والكعبة فيكون طائفا داخل الكعبة فلا يحسب هذا الطواف. وهناك مسألة وهي الموالاة، اشترطوا أيضا الموالاة في الطواف، الموالاة في الطواف إلا لعذر إذا انتقض وضوءه أو قيمت الصلاة، أما إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف من الأول من الموضع الذي وقف عنده، ولا يحتاج أن يبدأ الطوف من أولها. هذا ما يتعلق بمسائل الطواف. وهكذا من المسائل أنه لا بأس أن يطوف محمولا أو راكبا، أن يطوف محمولا أو راكبا، وتحذر المرأة من كشف وجهها إذا أرادت أن تقبل الحجر، فلا يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب. وما وقف بعرفة، لا هذا يسمى طواف إفاضة، يسمى طواف إفاضة. نعم، إذا كان إيش؟ أيوة، يصح 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 أن يحمل الطفل ويكون طوافا له وللطفل. طيب تفضل يا أخو الضحى، إذا كان إيش؟ إذا حاضت قبل طواف الإفاضة. أيوة، لا ركن، طواف الإفاضة ركن، لابد أن تبقى. طيب يا أخواني نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.